عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: في القبر إذا سئل فيقال له: من ربك؟ من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وعنه رضي الله عنه في قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: نزلت في عذاب القبر. وعنه رضي الله عنهما قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير.
اسمع أخوة هذا الحديث العجيب، الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث لا يحتاج شرح، ولكن نعلق بعد التعليق عليه، لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح، كل واحد يسمعه يفهمه. الحديث يقول: خرجنا البراء بن عازب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار. رجل من الأنصار توفي، والعادة كما هو معروف أن الناس يشيعون الجنازة إلى قبره، إلى المقبرة، مثل ما نعمل الآن حينما توفى إنسان، فالجماعة كلهم يأخذون ويشيعونه إلى البقيع. نعم. قال: فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني وصلوا والقبر لم ينتهي حتى الآن. فجلس الرسول عليه الصلاة والسلام على شفير القبر. نسمع ماذا يصنع وماذا يقول. نعم.
قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير.
ما معنى كأن على رؤوسنا الطير؟ يعني من الوقار، يعني لو في طير على رأسه ما يتحرك، يعني من الخضوع والخشوع والخوف، وينتظر ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يسمعوا منه. نعم. وفي يده،
قال: وفي يده عود ينكث به الأرض. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. ثم قال: إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، ويجلسون منه عند النظر. ثم يجيء ملك
عند النظر، يعني مادة البصر، يعني فيه ملائكة ينزلون معهم هذه الآلات يحملونها معهم، وفيه ملك الموت يأتي إلى ذلك الرجل بنفسه، هو يذكر يقول: إذا كان الرجل في انقطاع من الدنيا، يعني كل واحد منا يعيش فترة ثم يأتي الأجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فإذا انتهى أجله في هذه الدنيا، قال: طويلا كان أو قصيرا، عندما يكون في انقطاع انتهت المدة المحددة له في الدنيا وصار مقبل الآن على الآخرة. عند ذلك تنزل هؤلاء الملائكة من السماء. هؤلاء الملائكة الذين جاء وصفهم ينزلون إلى المؤمن، ينزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، ويجزون عنه مد البصر، يعني يكون بعيدين. نعم.
ثم يجيء ملك حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة الله ورضوان. قال: فتخرج وتسيل كما تسيل القطرة من السقاء،
يعني ما هناك شدة عليه، عندما يوجه لها هذا القول من ملك الموت تنسل من صاحبها بهذه السهولة، مثل الماء في السقاء تديره كذا فيسيل بسهولة وليس فيه شدة، لأنه سيقابله الكافر والمنافق، كيف تخرج روحه. نعم.
قال: فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن،
يعني
وفي ذلك الحنوط.
الذين كانوا في تلك المرحلة البعيدة مد البصر ينتظرون ماذا يصنع ملك الموت، وحينما يأخذ هذه الروح من صاحبها لم يدعوها في يده طرفة عين، بل يأخذوها ويضعوها في هذه الأكفان. نعم.
ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان. بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة، حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الثياب طيب الريح فيقول له: أبشر بالذي يسرك، أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: فمن أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: يا رب أقم الساعة، أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي.
هذه صفة المؤمن، المؤمن صاحب الأعمال الصالحة الذي قرأ كتاب الله وسنة رسوله وصدق بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكذب لا بعذاب القبر ولا بنزول عيسى ولا بغير ذلك من العقائد الثابتة في الكتاب والسنة، بل آمن بكل ما جاء في كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الأعمال الصالحة. هذا حاله وهذا مصيره. الآن سيأتينا الفريق الثاني، وهو الكافر والمنافق. الكافر كما نعرف الكفار جميعا من أهل النار، والمنافق النفاق الاعتقادي الذي صاحبه يستحق أن يكون في الدرك الأسفل من النار، لأن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فالنفاق العملي هذه كبيرة من الكبائر، وأما النفاق الاعتقادي فالذي يبطن في قلبه الكفر ويظهر الإسلام، وهو ما نص عليه قوله تبارك وتعالى، قال الله في كتابه سبحانه وتعالى بقوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. المنافقون هؤلاء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد زمنه إلى قيام الساعة، لأن المنافقون لا يظهر نفاقهم إلا إذا وجدت السلطة لغيرهم، يعني إذا أصبحت القوة بأيدي المسلمين، هنا لا يستطيعون أن يظهروا ما يريدون، وإنما يخفون ما في قلوبهم ويظهرون بألسنتهم أنهم مع المسلمين. الله قال في هذه الآية: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. هم يأتون ويشهدون للرسول بالرسالة. الله قال: والله يعلم إنك لرسوله. ثم قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هل هم كاذبون في قولهم أنك رسول الله؟ لا، إنما كذبهم من قلوبهم، هم ينطقون بألسنتهم ولا يعتقدون ذلك بقلوبهم. يعني قالوا نشهد أنك رسول الله، الله يعلم أنك رسوله، لكن الله يقول: هؤلاء الذين ينطقوا بهذا الكلام كاذبون. ورسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذن كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعامل المنافقين الذين أخبرهم الله عز وجل بأنهم منافقون؟ عاملهم بالظاهر ولم يعاملهم بما في قلوبهم. وسبق لنا الحديث في مثل هذا، يعني أن هؤلاء المنافقون استفادوا من هذا النطق بأنهم حموا أنفسهم وأموالهم في هذه الدنيا، ولكن لم يستفيدوا من كلامهم هذا في الآخرة شيئا، لأنهم لا يعتقدون ما يقولونه بألسنتهم. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتل المنافقين الذين أظهروا الإسلام، لأنه لو قتلهم لكان في ذلك العمل صد للناس عن الدخول في الإسلام، لأن المنافقون سيشيعون عند الناس بأن محمدا صلى الله عليه وسلم من دخل في دينه إذا أراد أن يقتله قتله. وسمعتم القصة في ذلك الرجل الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام أعدل فإنك لم تعدل، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني أضرب عنقه فإنه منافق، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام دعه، ثم قال لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن الناس لا يعرفون من هذا الرجل الذي ينطق بالشهادة إلا أنه من أصحاب محمد، فإذا قتله قالوا كيف يقتله، إذا نحن لو دخلنا في دينه ففي يوم من الأيام يقتلنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فترك قتله وهو يستحق القتل محافظة على المصلحة العامة، وهي لا يكون في ذلك القتل دفع للناس وصد عن دين الله عز وجل. ثم ذلك الرجل لا يضر، سيعاقب إما في الدنيا وإما في الآخرة. وهكذا صار الحكم يعني في الشريعة الإسلامية أن الإنسان يعامل بالظاهر، فإذا وجدنا الناس قد يملأ القرى يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله يصلون، هؤلاء نعاملهم معاملة المسلمين. لكن إذا حدث من الشخص ما ينقض تلك الشهادة عند ذلك يحاسب ويعاقب على قوله ذلك. أما أن تأتي للناس وتقول هؤلاء منافقون، من أين لك أنهم منافقون؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأسامة حينما قتل ذلك الرجل في الغزوة المعروفة بغزوة الحروقات، فلما كان مشركا يطارده أسامة وشخص آخر من الأنصار وفار منهم وهم بعده يلاحقونه، فلاذ منهم بشجرة ثم قال لا إله إلا الله، فالأنصار كف عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إذن قال لا إله إلا الله خلاص. أما أسامة فقتله، فبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك العمل فقال لأسامة لماذا صنعت ذلك، فقال يا رسول الله إنما قالها تعوذا يعني خوفا من السيف، قال هذه الكلمة ليتعوذ بها من القتل. فالرسول ما قبل منه ذلك، بل كرر عليه هذا القول وقال ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، حتى قال تمنيت أني لم أشرب إلا يومئذ. ثم قال له ردا على هذا القول الذي قاله، قال له هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أقال ذلك تعوذا، يعني يقول له أنت سمعته بلسانه وأنت تدعي عليه أنه قالها تعوذا وأنه لم يعتقدها، فيقول هل شققت عن قلبه حتى علمت أنه قالها تعوذا، يعني القلوب إلى الله ونحن ما لنا إلا الظاهر. فمن احتمى بلا إله إلا الله يكون الحساب بيننا وبينه والمعاملة بيننا وبينه بلا إله إلا الله، لكن إذا حدث منه ما ينقض هذه الكلمة وأصبح مرتدا يقام عليه حتى المرتد، لكن ما دام يظهر الإسلام فعلينا أن نعامله هذه المعاملة. وهكذا كانت الشريعة الإسلامية لا يطلق أصحابها أي علماء السنة التكفير على الناس إلا ببينه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، وقال من قال يا أخي يا كافر إن لم يكن كذلك وإلا رجعت عليه. والقاعدة عند العلماء من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه بالشك، وإن لا ما يزول عنه إلا بيقين آخر وهو قيام الحجة وإزالة الشبهة. فمن قال لا إله إلا الله ثبت عندنا أنه مسلم، فإذا ارتكب شيئا ذاك الشيء الذي يرتكبه نحاسبه عليه، قد يرتكب شيء يخرج من الملة ويحاسب على ذلك، وقد يرتكب شيء معصية من المعاصي، فإذا زنى أو سرق ما نقوله كافر كما تقول الخوارج، وإنما نقول هذا عاصي فنقيم عليه الحد. يعني أي إنسان يرتكب معصية فيها حد فنحن ما نقول أنه كافر. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من مات على التوحيد وإن زنى وإن سرق ومآله إلى الجنة، لكن ليس مآله إلى الجنة رأسا يأتي يدخل الجنة ويفتح بيده، لا، في حساب وفي عقاب، فقد يحاسب ويعاقب على ذلك العمل الذي ارتكبه. ولو كان السارق والزاني يشارب الخمر إذا ارتكب ذنبا يستحق الكفر لما قال الله عز وجل في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وقال الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. إذا لو كان عملهم كفرا لقال والسارق اقطعوا رقبته والزاني اقطعوا رقبته، الله ما قال هكذا، قال السارق اقطعوا يده، وهذا ليس يعني خروجا من الإسلام، وإنما معصية ارتكبها يستحق عليها هذا العقاب، والزاني إذا ارتكب الزنا يقام عليه الحد سواء كان بكرا فيجلد مئة وإن كان ثيبا فيرجم، ولكن رجمه يعني قتله بهذه الصورة ليس قتله كفرا وردة، وإنما قتله حدا، لأن فيه فرق بين القتل للردة والقتل للحد. الله قال في القاتل فمن عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، قال في القصاص في القتل النفس بالنفس، ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء، معنى أثبت له الأخوة وأثبت العفو، إذا عفى ولي الدم عن القاتل فله ذلك. إذن القتل لا يكون في إقامة الحد يكون كفرا، لأنه يرث ويورث ويدفن في مقابل المسلمين. المرأة التي زنت وقد سبقت قصتها والرسول عليه الصلاة والسلام أمر برجمها ثم رجمت ثم جاء بها للمسجد فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع عمر؟ عمر رضي الله عنه ظن على أن من عمل ذلك العمل لا يستحق أن يصلى عليه، فوضع يده على كتف الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له كيف تصلي عليها وقد زنت؟ وعمر معروف بمواقفه في الإسلام، هو الذي فرق الله به بين الحق والباطل، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوزعتهم، وهل رأيت يعني أحسن ممن جاد بنفسه لله؟ هي ترددت كما سمعنا القصة، جاءت وهي حامل فالرسول أمر وليها أن يحسن إليها، ثم بعد أن وضعت جاءت بنفسها فقال رسول عليه الصلاة والسلام ترجع بالطفل الصبي ترضعه حتى يبلغ سن الفطام، ورجعت مكثت سنتين، ثم جاءت بعد سنتين بالطفل وفي يده كسرة من الخبز يأكل ما هو بحاجة إلى الرضاع، فقالت طهرني يا رسول الله. فالشاهد على أن المعاصي لا تخرج أصحابها من الإسلام، وإنها هي معاصي عليها حدود تقام على أصحابها. الشطر الثاني من الحديث قالوا إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، بعكس المؤمن الذي تنزل إليه الملائكة بيض الوجوه وجوههم كالشمس، معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة، هذا يا وقال أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى سخط الله وغضبه، يعني تلك الروح تخرج إلى رضوان الله وإلى النعيم، فهي تفرح بذلك لأنها ستجد الخير أكثر مما هو في الدنيا، ولكن هذه الروح الخبيثة في الجسد الخبيث ستخرج إلى سخط من الله وعذاب، أي إلى أشد مما هي فيه في الدنيا، لأن الكافر يعيش في ضيق، الكافر في هذه الدنيا مهما توسعت عليه فهو يعيش في نكد ويعيش في ضيق ويعيش في حرج، ولا يعيش مرتاحا مطمئن البال إلا المؤمن. قال فتفرق في جسده، يعني ما تسيل منه مثل ما سالت روح المؤمن كالقطرة من في السقاء، وإنما تتفرق في جسده يعني تتمسك بالجسد ولا تريد أن تخرج، لأن ستخرج إلى عذاب أشد. قال فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، السفود الحديد، الصوف المبلول إذا كان فيه ماء مبلول وفي هذا الحديد النزع له أصعب، فينتجع بهذه السورة فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلونها في تلك المسوح ويخرج منها كأنت لريح جيفة وجدت على ظهر الأرض، فيصعدون بها ولا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة، فيقول فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح لها. تلك الروح يفتح لها سماء الدنيا والسماء الثانية والسماء الثالثة إلى السابعة، أما هذه الروح فلا يفتح لها. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية في كتاب الله: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي الكفار لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة مطلقا لأنهم حرمت عليهم. الله عز وجل حرم الجنة على الكفار وعلى المنافقين النفاق الاعتقادي فلا يدخلونها. فيقول اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فيطرح روحه طرحا، يعني بدل ما يرجع بها مثل روح المؤمن لا ترمى من السماء تطرح طرحا. ثم قال واستدل بآية من كتاب الله: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سقيم، فيعد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقال له: من ربك؟ فيقول: ها هلا أدري، ولا يستطيع أن يجيب لا عن ربه ولا عن دينه ولا عن نبيه، لأن الله عز وجل لا يثبته، وإنما يثبت المؤمن، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأما هذا فلا يثبت. كذلك في الأسئلة وردت يقول: هل العذاب على الروح والجسد أو على الروح وحدها؟ وسؤاله حينما سمع هذا الحديث، والجواب كما نسمع في هذا الحديث أن العذاب على الروح والجسد، لأن الروح والجسد اشتركت في هذه الدنيا إما في عمل الخير فتنال الجزاء، وإما عمل الشر فكذلك. أما أنها تعذب الروح دون الجسد فهذا القول، أو تنعم دون الجسد فهذا القول لم يقل به إلا الملحدون الذين قالوا بهذا القول لا حجة لهم، ومنما الحجة عندهم أو الشبهة عندهم ليس عندهم حجة على أن هذه الأجساد كيف تعود. والله عز وجل قد أخبرنا في كتابه على أن هذه الأجساد ستعود، وسبقنا الحديث أيضا عن ذلك الرجل المنكر للبعث الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتت عظما في يده وتقول يا محمد، ويقول يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فالله عز وجل على لسان رسوله قال له: نعم، إن الله يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك النار. وأنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يقول الله عز وجل لهذا المنكر للبعث، وهي من القضايا التي صار الخلاف فيها بين الأنبياء وبين الأمم، ليس بين نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته، بل كل الأمم السابقة كلهم أنكروا كيف تعاد هذه الأجساد بعد أن تسير عظاما رميما، كلهم أنكروا هذا واستبعدوه. الله يقول لهم في هذه الآية الكريمة وأمثالها كثير في كتاب الله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. ما معنى هذه الآية؟ ضرب لنا مثلا جاء بالعظم هذا وفتته ويقول: أتزعم أن الله يعيد هذا بعدما يصير هكذا؟ يقول هذا الذي عمل هذا العمل، ومن يقول بقوله نسي كيف خلقه الله هو نفسه، يعني نسي النشأة الأولى، لو تذكر حاله قبل أن يكون بهذه الصورة ويصبح يجادل ويخاصم، لو تذكر حاله الأولى لما استبعد على الله أنه كيف يعيده مرة أخرى، لو تذكر على أنه وجد من نطفة بل من جزء صغير من هذه النطفة ثم أوجده الله عز وجل وأصبح بهذه الصورة، لو تذكر ذلك لما نسي الإعادة ولما استبعد الإعادة، لعلم على أن من أنشأه في تلك الحالة قادر على أن يعيده مرة أخرى. والله عز وجل ذكر أمثلة في كتاب الله للذين ينكرون الأشياء الغيبية ولا يؤمنون بالمحسوسات، قصة بني إسرائيل الذين قتلوا ذلك القتيل وكانوا ينكرون البعث، والله عز وجل أمر موسى أن يقول أولئك الذين تخاصموا في ذلك القتيل من قتله، لأنه لم يجدوا شاهد يشهد بقاتله، الله أمرهم أن يذبحوا بقرة، وتعنتوا عن وصفها وكيفيتها، ولو كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لو من أول من رجعوا بأي بقرة لقبلت منهم، لكن قالوا اخبرنا عن لونها وعن صفتها، إلى أن وصلوا إلى الصفة التي يريدونها قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. الله قال قلنا اضربوه ببعضها، ننظر كيف هذا قتيل، الآن ما في شاهد يشهد بقاتله، الله قال اذبحوا بقرة وجيبوا وصلة من هذا اللحم واضربوه بها، ثم قال كذلك يحيي الله الموتى. لما ضربه بذلك القطعة من تلك البقرة من ذلك اللحم قام ونطق وتكلم وقال قتلني هنا، فالله عز وجل قال كذلك يحيي الله الموتى، مثل إحيائه لهذا الميت كذلك يحيي الله الموتى. فهم كانوا ينكرون البعث، فالله أعطاهم هذا المثل الذي هو يشاهد بالعين المحسوس، لأن الملحدون لا يؤمنون بالشيء المحسوس، الشيء الغائب لا يؤمنون به، مع أنهم يؤمنون بعقولهم، وعقولهم لا يرونها ولا يحسونها ولا يعرفون إلا آثارها، يعني العقل الآن من يشاهده؟ ما تعرف العقل إلا أنك لما تشاهد شخص لابس بحالته الطيبة وإنسان يشدد ثيابه ويربيها ويمشي عاري بين الناس، فتعرف أن هذا مجنون وهذا عاقل، أما أنك تشاهد العقل بنفسه فلا، لا يشاهد ولا يلمس، وإنما هو من الأمور التي لا يدركها الإنسان ولكنه يؤمن بها، كنا نؤمن بالعقل التي لا نرى، كذلك هذه الروح بين الجنبين نحن نؤمن بها، لكن ما هي؟ يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالله عز وجل ضرب هذا المثل. ثم أيضا إبراهيم عليه السلام ولم يشك يعني في إحياء الموتى، ولكن أراد أن يتثبت يطمئن أكثر، قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، يعني قال خذ أربعة من الطيور المختلفة وقطعها واخلط لحمها بعضها ببعض واجعلها هناك ثم ادعها. إذن ما هي العملية اللي عملها؟ قطعها وخلطها، كل العمل الذي عمله دعا الطير أن تأتي فجاءت تسعى إليه، كل عضو ذهب إلى صاحبه فاجتمعت كما كانت ثم جاءت. هذه في الدنيا الله ضربها للناس، ثم يخبرنا بالأمثلة الكثيرة في إحياء الأرض بعد موتها ويجعلها مثل ليتبين منه الإنسان أنه سيعود بعد موته. هذا الحديث يبين لنا على أن هذا الميت بعد أن يموت الله عز وجل يحييه، لأن السائل يسأل يقول هل العذاب على الروح وحدها ولا على الجسد؟ الذين يقولون على الروح ينكرون بعث الجسد ويقولون كيف يبعث بعدما يكون رميما، والله عز وجل لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا الميت الله عز وجل يعيد روحه، ثم يأتي السؤال ثم يأتي الجواب، من المؤمن يثبته الله عز وجل فيكون جزاؤه الجنة، ومن الكافر أو المنافق لا يستطيع أن يجيب بل يقول ها ها لا أدري، فالله عز وجل يأمر هؤلاء الملائكة أن يعملوا به هذا العمل، وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاع. هذا المؤمن يؤمن به سواء شاهده أو لم يشاهده، لماذا؟ لأن الخبر جاء عن الصادق المصدوق، والله عز وجل أخبر في كتابه بذلك، ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. ثم أخبر على أن عمله هذا الذي يعمله في الدنيا من القبائح، من سفك الدماء، من الزنا، من المعاصي، من الظلم، من كل شيء نرتكبه في هذه الدنيا، هذا يأتيه بهذه الصورة. قال: ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوءه. المؤمن جاء عمله الصالح بتلك الصورة وقال له: أبشر بالذي يسرك. وهذا قال: أبشر بالذي يسوءك. فيقول له: وهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة، لأن الساعة عذابها أشد. يعني هو الآن في هذا العذاب في القبر، ومفتوح له باب إلى النار ويأتي من حرها وسمومها، لكن عذاب الآخرة أشد بعد البعث. فيطلب أن الله لا يقيم الساعة، كما أن ذلك المؤمن الصالح أراد أن تقوم الساعة لأنه سينال أكثر مما هو فيه من النعيم.
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: في القبر إذا سئل فيقال له: من ربك؟ من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وعنه رضي الله عنه في قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: نزلت في عذاب القبر. وعنه رضي الله عنهما قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير.
اسمع أخوة هذا الحديث العجيب، الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث لا يحتاج شرح، ولكن نعلق بعد التعليق عليه، لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح، كل واحد يسمعه يفهمه. الحديث يقول: خرجنا البراء بن عازب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار. رجل من الأنصار توفي، والعادة كما هو معروف أن الناس يشيعون الجنازة إلى قبره، إلى المقبرة، مثل ما نعمل الآن حينما توفى إنسان، فالجماعة كلهم يأخذون ويشيعونه إلى البقيع. نعم. قال: فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني وصلوا والقبر لم ينتهي حتى الآن. فجلس الرسول عليه الصلاة والسلام على شفير القبر. نسمع ماذا يصنع وماذا يقول. نعم.
قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير.
ما معنى كأن على رؤوسنا الطير؟ يعني من الوقار، يعني لو في طير على رأسه ما يتحرك، يعني من الخضوع والخشوع والخوف، وينتظرون ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يسمعوا منه. نعم. وفي يده،
قال: وفي يده عود ينكث به الأرض. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. ثم قال: إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، ويجلسون منه عند النظر. ثم يجيء ملك
عند النظر، يعني مادة البصر، يعني فيه ملائكة ينزلون معهم هذه الآلات يحملونها معهم، وفي ملك الموت يأتي إلى ذلك الرجل بنفسه. هو يذكر يقول: إذا كان الرجل في انقطاع من الدنيا، يعني كل واحد منا يعيش فترة ثم يأتي الأجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا انتهى أجله في هذه الدنيا، قال لي طويلا كان أو قصيرا، عندما يكون في انقطاع انتهت المدة المحددة له في الدنيا وصار مقبل الآن على الآخرة. عند ذلك تنزل هؤلاء الملائكة من السماء. هؤلاء الملائكة الذين جاء وصفهم ينزلون إلى المؤمن، ينزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، ويجلسون عنه مد البصر، يعني يكون بعيدين. نعم.
ثم يجيء ملك حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة الله ورضوان. قال: فتخرج وتسيل كما تسيل القطرة من السقاء.
يعني ما هناك شدة عليه، عندما يوجه لها هذا القول من ملك الموت تنسل من صاحبها بهذه السهولة، مثل الماء في السقاء تديره كذا فيشيل بسهولة وليس فيه شدة، لأنه سيقابله الكافر والمنافق، كيف تخرج روحه؟ نعم.
قال: فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن،
يعني
وفي ذلك الحنوط.
الذين كانوا في تلك المرحلة البعيدة مد البصر ينتظرون ماذا يصنع ملك الموت، وحينما يأخذ هذه الروح من صاحبها لم يدعوها في يده طرفة عين، بل يأخذوها ويضعوها في هذه الأكفان. نعم.
ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الثياب طيب الريح، فيقول له: أبشر بالذي يسرك، أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: فمن أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: يا رب أقم الساعة، أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي.
هذه صفة المؤمن، المؤمن صاحب الأعمال الصالحة الذي قرأ كتاب الله وسنة رسوله وصدق بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكذب لا بعذاب القبر ولا بنزول عيسى ولا بغير ذلك من العقائد الثابتة في الكتاب والسنة، بل آمن بكل ما جاء في كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الأعمال الصالحة. هذا حاله وهذا مصيره. الآن سيأتينا الفريق الثاني، وهو الكافر والمنافق. الكافر كما نعرف الكفار جميعا من أهل النار، والمنافق النفاق الاعتقادي الذي صاحبه يستحق أن يكون في الدرك الأسفل من النار، لأن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فالنفاق العملي هذه كبيرة من الكبائر، وأما النفاق الاعتقادي فالذي يبطن في قلبه الكفر ويظهر الإسلام، وهو ما نص عليه قوله تبارك وتعالى، قال الله في كتابه سبحانه وتعالى بقوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. المنافقون هؤلاء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد زمنه إلى قيام الساعة، لأن المنافقون لا يظهر نفاقهم إلا إذا وجدت السلطة لغيرهم، يعني إذا أصبحت القوة بأيدي المسلمين هنا لا يستطيعون أن يظهروا ما يريدون، وإنما يخفون ما في قلوبهم ويظهرون بألسنتهم أنهم مع المسلمين. الله قال في هذه الآية: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هم يأتون ويشهدون للرسول بالرسالة. الله قال: والله يعلم إنك لرسوله، ثم قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هل هم كاذبون في قولهم أنك رسول الله؟ لا، إنما كذبهم من قلوبهم، هم ينطقون بألسنتهم ولا يعتقدون ذلك بقلوبهم. يعني قالوا نشهد أنك رسول الله، الله يعلم أنك رسوله، لكن الله يقول هؤلاء الذين نطقوا بهذا الكلام كاذبون. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذن كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعامل المنافقين الذين أخبرهم الله عز وجل بأنهم منافقون؟ عاملهم بالظاهر ولم يعاملهم بما في قلوبهم. وسبق لنا الحديث في مثل هذا، يعني أن هؤلاء المنافقون استفادوا من هذا النطق بأنهم حموا أنفسهم وأموالهم في هذه الدنيا، ولكن لم يستفيدوا من كلامهم هذا في الآخرة شيئا، لأنهم لا يعتقدون ما يقولونه بألسنتهم. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتل المنافقين الذين أظهروا الإسلام، لأنه لو قتلهم لكان في ذلك العمل صد للناس عن الدخول في الإسلام، لأن المنافقون سيشيعون عند الناس بأن محمدا صلى الله عليه وسلم من دخل في دينه إذا أراد أن يقتله قتله. وسمعتم القصة في ذلك الرجل الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام أعدل فإنك لم تعدل، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني أضرب عنقه فإنه منافق، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام دعه، ثم قال لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن الناس لا يعرفون من هذا الرجل الذي ينطق بالشهادة إلا أنه من أصحاب محمد، فإذا قتله قالوا كيف يقتله، إذا نحن لو دخلنا في دينه ففي يوم من الأيام يقتلنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فترك قتله وهو يستحق القتل محافظة على المصلحة العامة، وهي لا يكون في ذلك القتل دفع للناس وصد عن دين الله عز وجل. ثم ذلك الرجل لا يضر، سيعاقب إما في الدنيا وإما في الآخرة. وهكذا سار الحكم يعني في الشريعة الإسلامية أن الإنسان يعامل بالظاهر. فإذا وجدنا الناس قد يأمل القراء يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله يصلون، هؤلاء يعاملون معاملة المسلمين. لكن إذا حدث من الشخص ما ينقض تلك الشهادة عند ذلك يحاسب ويعاقب على قوله ذلك. أما أن تأتي للناس وتقول هؤلاء منافقون، من أين لك أنهم منافقون؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأسامة حينما قتل ذلك الرجل بالغزوة المعروفة بغزوة الحروقات، فلما كان مشركا يطارده أسامة وشخص آخر من الأنصار وفار منهم وهم بعده يلاحقونه، فلاذ منهم بشجرة ثم قال لا إله إلا الله، فالأنصار كف عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إذن قال لا إله إلا الله خلاص. أما أسامة فقتله. فبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك العمل فقال لأسامة لماذا صنعت ذلك؟ فقال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف، قال هذه الكلمة ليتعوذ بها من القتل. فالرسول ما قبل منه ذلك، بل كرر عليه هذا القول وقال ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، حتى قال تمنيت أني لم أسلم إلا يومئذ. ثم قال له ردا على هذا القول الذي قاله، قال له هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم قال ذلك تعوذا، يعني يقول له أنت سمعته بلسانه وأنت تدعي عليه أنه قالها تعوذا وأنه لم يعتقدها، فيقول هل شققت عن قلبه حتى علمت أنه قالها تعوذا، يعني القلوب إلى الله، ونحن ما لنا إلا الظاهر. فمن احتمى بلا إله إلا الله يكون الحساب بيننا وبينه والمعاملة بيننا وبينه بلا إله إلا الله. لكن إذا حدث منه ما ينقض هذه الكلمة وأصبح مرتدا يقام عليه حد المرتد، لكن ما دام يظهر الإسلام فعلينا أن نعامله هذه المعاملة. وهكذا كانت الشريعة الإسلامية لا يطلق أصحابها أي علماء السنة التكفير على الناس إلا ببينة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، وقال من قال يا أخي يا كافر إن لم يكن كذلك وإلا رجعت عليه. والقاعدة عند العلماء من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه بالشك، وإن لا ما يزول عنه إلا بيقين آخر وهو قيام الحجة وإزالة الشبهة. فمن قال لا إله إلا الله ثبت عندنا أنه مسلم، فإذا ارتكب شيئا ذاك الشيء الذي يرتكبه نحاسبه عليه. قد يرتكب شيء يخرج من الملة ويحاسب على ذلك، وقد يرتكب شيء معصية من المعاصي. فإذا زنى أو سرق ما نقول له كافر كما تقول الخوارج، وإنما نقول هذا عاصي فنقيم عليه الحد. يعني أي إنسان يرتكب معصية فيها حد فنحن ما نقول أنه كافر. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من مات على التوحيد وإن زنى وإن سرق فمآله إلى الجنة، لكن ليس مآله إلى الجنة رأسا يأتي يدخل الجنة ويفتح بيده، لا، في حساب وفي عقاب، فقد يحاسب ويعاقب على ذلك العمل الذي ارتكبه. ولو كان السارق والزاني يشارب الخمر إذا ارتكب ذنبا يستحق الكفر لما قال الله عز وجل في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وقال الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما جلدة. إذا لو كان عملهم كفرا لقال والسارق اقطعوا رقبته والزاني اقطعوا رقبته، الله ما قال هكذا، قال السارق اقطعوا يده، وهذا ليس يعني خروجا من الإسلام، وإنما معصية ارتكبها يستحق عليها هذا العقاب. والزاني إذا ارتكب الزنا يقام عليه الحد سواء كان بكرا فيجلد 100 وإن كان ثيبا فيرجم، ولكن رجمه يعني قتله بهذه الصورة ليس قتله كفرا وردة، وإنما قتله حدا، لأن فيه فرق بين القتل للردة والقتل للحد. الله قال في القاتل فمن عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، قال في القصاص في القتل النفس بالنفس، ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء، معنى أثبت له الأخوة وأثبت العفو. إذا عفى ولي الدم عن القاتل فله ذلك. إذن القتل لا يكون في إقامة الحد يكون كفرا، لأنه يرث ويورث ويدفن في مقابل المسلمين. المرأة التي زنت وقد سبقت قصتها ورسول عليه الصلاة والسلام أمر برجمها ثم رجمت ثم جاء بها للمسجد فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع عمر؟ عمر رضي الله عنه ظن على أن من عمل ذلك العمل لا يستحق أن يصلى عليه، فوضع يده على كتف الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له كيف تصلي عليها وقد زنت. وعمر معروف بمواقفه في الإسلام، هو الذي فرق الله به بين الحق والباطل. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوزعتهم، وهل رأيت يعني أحسن ممن جاد بنفسه لله؟ هي ترددت كما سمعنا القصة، جاءت وهي حامل فالرسول أمر وليها أن يحسن إليها، ثم بعد أن وضعت جاءت بنفسها فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ترجع بالطف بالصبي ترضعه حتى يبلغ سن الفطام، ورجعت مكثت سنتين، ثم جاءت بعد سنتين بالطفل وفي يده كسرة من الخبز يأكل ما هو بحاجة إلى الرضاع، فقالت طهرني يا رسول الله. فالشاهد على أن المعاصي لا تخرج أصحابها من الإسلام، وإنها هي معاصي عليها حدود تقام على أصحابها. الشطر الثاني من الحديث قالوا إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، بعكس المؤمن الذي تنزل إليه الملائكة بيض الوجوه وجوههم كالشمس، معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة هذا يا وقال أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى سخط الله وغضبه. يعني تلك الروح تخرج إلى رضوان الله وإلى النعيم، فهي تفرح بذلك لأنها ستجد الخير أكثر مما هو في الدنيا، ولكن هذه الروح الخبيثة في الجسد الخبيث ستخرج إلى سخط من الله وعذاب، أي إلى أشد مما هي فيه في الدنيا، لأن الكافر يعيش في ضيق. الكافر في هذه الدنيا مهما توسعت عليه فهو يعيش في نكد ويعيش في ضيق ويعيش في حرج، ولا يعيش مرتاحا مطمئن البال إلا المؤمن. قال: فتفرق في جسده، يعني ما تسيل منه مثل ما سالت روح المؤمن كالقطرة من في السقاء، وإنما تتفرق في جسده، يعني تتمسك بالجسد ولا تريد أن تخرج، لأن ستخرج إلى عذاب أشد. قال: فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود الحديد، الصوف المبلول إذا كان فيه ماء مبلول، وفي هذا الحديد النزع له أصعب، فينتزعها بهذه الصورة، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلونها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنت لريح جيفة وجدت على ظهر الأرض، فيصعدون بها ولا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقول فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح لها. تلك الروح يفتح لها سماء الدنيا والسماء الثانية والسماء الثالثة إلى السابعة، أما هذه الروح فلا يفتح لها. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية في كتاب الله: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي الكفار لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة مطلقا لأنها حرمت عليهم. الله عز وجل حرم الجنة على الكفار وعلى المنافقين النفاق الاعتقادي فلا يدخلونها. فيقول: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فيطرح روحه طرحا، يعني بدل ما يرجع بها مثل روح المؤمن لا، ترمى من السماء تطرح طرحا. ثم قال: واستدل بآية من كتاب الله: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فيعد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقال له: من ربك؟ فيقول: ها هلا دي، ولا يستطيع أن يجيب لا عن ربه ولا عن دينه ولا عن نبيه، لأن الله عز وجل لا يثبته، وإنما يثبت المؤمن، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأما هذا فلا يثبت. كذلك في الأسئلة وردت، يقول: هل العذاب على الروح والجسد أو على الروح وحدها؟ وسؤاله حينما سمع هذا الحديث، والجواب كما نسمع في هذا الحديث أن العذاب على الروح والجسد، لأن الروح والجسد اشتركت في هذه الدنيا إما في عمل الخير فتنال الجزاء، وإما عمل الشر فكذلك. أما أنها تعذب الروح دون الجسد فهذا القول، أو تنعم دون الجسد فهذا القول لم يقل به إلا الملحدون الذين قالوا بهذا القول لا حجة لهم، ومنما الحجة عندهم أو الشبهة عندهم ليس عندهم حجة على أن هذه الأجساد كيف تعود. والله عز وجل قد أخبرنا في كتابه على أن هذه الأجساد ستعود، وسبقنا الحديث أيضا عن ذلك الرجل المنكر للبعض الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتت عظما في يده وتقول يا محمد، ويقول يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فالله عز وجل على لسان رسوله قال له: نعم، إن الله يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك النار. وأنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يقول الله عز وجل لهذا المنكر للبعث، وهي من القضايا التي صار الخلاف فيها بين الأنبياء وبين الأمم، ليس بين نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته، بل كل الأمم السابقة كلهم أنكروا كيف تعاد هذه الأجساد بعد أن تسير عظاما رميما، كلهم أنكروا هذا واستبعدوا. الله يقول لهم في هذه الآية الكريمة وأمثالها كثير في كتاب الله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. ما معنى هذه الآية؟ ضرب لنا مثلا، جاء بالعظم هذا وفتته ويقول: أتزعم أن الله يعيد هذا بعدما يصير هكذا؟ يقول هذا الذي عمل هذا العمل، ومن يقول بقوله نسي كيف خلقه الله هو نفسه، يعني نسي النشأة الأولى. لو تذكر حاله قبل أن يكون بهذه الصورة ويصبح يجادل ويخاصم، لو تذكر حاله الأولى لم استبعد على الله أنه كيف يعيده مرة أخرى. لو تذكر على أنه وجد من نطفة، بل من جزء صغير من هذه النطفة، ثم أوجده الله عز وجل وأصبح بهذه الصورة، لو تذكر ذلك لما نسي الإعادة ولما استبعد الإعادة، لعلم على أن من أنشأه في تلك الحالة قادر على أن يعيده مرة أخرى. والله عز وجل ذكر أمثلة في كتاب الله للذين ينكرون الأشياء الغيبية ولا يؤمنون بالمحسوسات، قصة بني إسرائيل الذين قتلوا ذلك القتيل وكانوا ينكرون البعث. والله عز وجل أمر موسى أن يقول أولئك الذين تخاصموا في ذلك القتيل من قتله، لأنه لم يجد شاهد يشهد بقاتله، الله أمرهم أن يذبحوا بقرة، وتعنتوا عن وصفها وكيفيتها، ولو كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لو من أول من رجعوا بأي بقرة لقبلت منهم، لكن قالوا اخبرنا عن لونها وعن صفتها، إلى أن وصلوا إلى الصفة التي يريدونها قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. الله قال قلنا اضربوه ببعضها، ننظر كيف هذا قتيل الآن، ما في شاهد يشهد بقاتله، الله قال ذبحوا بقرة وجيبوا وصلة من هذا اللحم واضربوه بها، ثم قال كذلك يحيي الله الموتى. لما ضربه بذلك القطعة من تلك البقرة من ذلك اللحم قام ونطق وتكلم وقال قتلني هنا، فالله عز وجل قال كذلك يحيي الله الموتى، مثل إحيائه لهذا الميت كذلك يحيي الله الموتى. فهم كانوا ينكرون البعث، فالله أعطاهم هذا المثل الذي هو يشاهد بالعين المحسوس، لأن الملحدون لا يؤمنون بشيء المحسوس، الشيء الغائب لا يؤمنون به، مع أنهم يؤمنون بعقولهم، وعقولهم لا يرونها ولا يحسونها ولا يعرفون إلا آثارها، يعني العقل الآن من يشاهده؟ ما تعرف العقل إلا أنك لما تشاهد شخص لابس بحالته الطيبة وإنسان يشقق ثيابه ويربيه ويمشي عاري بين الناس، فتعرف أن هذا مجنون وهذا عاقل. أما أنك تشاهد العقل بنفسه فلا، لا يشاهد ولا يلمس، وإنما هو من الأمور التي لا يدركها الإنسان ولكنه يؤمن بها، كنا نؤمن بالعقل لكن لا نرى. كذلك هذه الروح بين الجنبين نحن نؤمن بها لكن ما هي؟ يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فالله عز وجل ضرب هذا المثل. ثم أيضا إبراهيم عليه السلام ولم يشك يعني في إحياء الموتى، ولكن أراد أن يتثبت يطمئن أكثر، قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتي لك سعيا، يعني قال خذ أربعة من الطيور المختلفة وقطعها واخلط لحمها بعضها ببعض واجعلها هناك ثم ادعها. إذن ما هي العملية اللي عملها؟ قطعها وخلطها، كل العمل الذي عمله دعا الطير أن تأتي فجاءت تسعى إليه، كل عضو ذهب إلى صاحبه فاجتمعت كما كانت ثم جاءت. هذه في الدنيا الله ضربها للناس. ثم يخبرنا بالأمثلة الكثيرة في إحياء الأرض بعد موتها ويجعلها مثل ليتبين منه الإنسان أنه سيعود بعد موته. هذا الحديث يبين لنا على أن هذا الميت بعد أن يموت الله عز وجل يحييه، لأن السائل يسأل يقول هل العذاب على الروح وحدها ولا على الجسد؟ الذين يقولون على الروح ينكرون بعث الجسد ويقولون كيف يبعث بعدما يكون رميما، والله عز وجل لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. فهذا الميت الله عز وجل يعيد روحه، ثم يأتي السؤال ثم يأتي الجواب من المؤمن يثبته الله عز وجل فيكون جزاؤه الجنة، ومن الكافر أو المنافق لا يستطيع أن يجيب بل يقول ها لا أدري، فالله عز وجل يأمر هؤلاء الملائكة أن يعملوا به هذا العمل، وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاع. هذا المؤمن يؤمن به سواء شاهده أو لم يشاهده. لماذا؟ لأن الخبر جاء عن الصادق المصدوق، والله عز وجل أخبر في كتابه بذلك، ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم أخبر على أن عمله هذا الذي يعمله في الدنيا من القبائح، من سفك الدماء، من الزنا، من المعاصي، من الظلم، من كل شيء يرتكبه في هذه الدنيا، هذا يأتيه بهذه الصورة. قال ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءه. المؤمن جاء عمله الصالح بتلك الصورة وقال له أبشر بالذي يسرك، وهذا قال أبشر بالذي يسوءك، فيقول له وهذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول ربي لا تقيم الساعة، لأن الساعة عذابها أشد، يعني هو الآن في هذا العذاب في القبر ومفتوح له باب إلى النار ويأتي من حرها وسمومها، لكن عذاب الآخرة أشد بعد البعث، فيطلب أن الله لا يقيم الساعة، كما أن ذلك المؤمن الصالح أراد أن تقوم الساعة لأنه سينال أكثر مما هو فيه من النعيم.